إشارة إلى موجب، إلى موجب الوضوء. أحسنت. أو لامستم النساء أو هذه التقسيم، فتكون إشارة إلى موجب الغسل. واضح؟ ومن أجل هذا الفهم الدقيق قال ابن عباس: لامستم النساء جامعتموهن. وليس المراد اللمس باليد، لأنه لو كان المراد اللمس باليد لصارت الآية مكررة لموجبين ومغفلة لموجب آخر، وهذا خلاف البلاغة. كلام معلوم ولا لغة أخرى؟ نعم، نعيد. طيب، أقول: أو جاء أحد منكم إلى الغائط. قلنا أو بمعنى الواو، وجاء أحد منكم إلى الغائط إشارة إلى موجب إيش؟ الوضوء. أو لامستم النساء، أو للتقسيم، لامستم النساء إشارة إلى موجب الغسل وهو الجماع. واضح؟ طيب، لو قلنا لمستم النساء أي لمستموهن بأيديكم، وأنه يدل على أن لمس المرأة يوجب الوضوء، لنقصنا دلالة الآية، حيث كانت على هذا التقدير ذكرت إيش؟ موجبا واحدا وهو موجب الوضوء مع التكرار، وأغفلت موجبا آخر لا بد منه وهو موجب الغسل، مع أن الآية ذكرت الطهارة من النوعين، من الوضوء ومن الغسل، حيث قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وذكرت التطهر بنوعين أيضا وهو التطهر بالماء وإيش والتراب. إذن الآية الكريمة سبحان الله بلاغة عظيمة، ذكرت نوعين مما يتطهر به ونوعين مما يتطهر منه ونوعين في كيفية الطهارة. صح؟ صحيح؟ طيب، نوعين في كيفية الطهارة: الوضوء والغسل. نوعين فيما يتطهر به: الماء والتراب. نوعين فيما يتطهر منه: موجب الحدث الأصغر وموجب الحدث الأكبر. ولهذا وبهذا يتبين كمال فقه ابن عباس رضي الله عنه، أن المراد بلامستم أي جمعتم. فهنا لو أحد من الناس قال لامستم يعني باليد، يفسرها قوله تعالى في نفس الآية قراءة سبعية: أو لامستم النساء، أو لامستم. قلنا كلام الله يفسر بعضه بعضا، فلمستم ولامستم معناهما واحد، معناهما واحد. لكن لما كان الجماع قد يحصل به تلدد من جانب واحد ومن الجانبين، وأيهما أغلب؟ من الجانبين. ولهذا جاءت المفاعلة لامستم، وقد يكون من جانب واحد، قد تكون المرأة لا تريد الجماع لسبب من الأسباب، فيتردد الرجل ولا تتردد المرأة، وحينئذ يصدق قوله: أو لمست النساء. وعلى هذا فتكون الآية معناها الجماع على كل تقدير، فلا نعدل إلى غيره. والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في مسألة لمس النساء من المتوضئ، انقسموا في ذلك إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا بمجرد ما يلمسها نعم ينتقض وضوءه، حتى لو أن الرجل قدم من سفر وهو متوضئ فلاقته ابنته وقال مرحبا بأبي فصافحها، قلنا يجب عليك أن تتوضأ. سبحان الله. وآخر يقول لا يجب الوضوء مطلقا من مس المرأة ولو لشهوة. والثالث يقول إن مسها لشهوة وجب الوضوء وإلا فلا. والصحيح أنه لا يجب ولو لشهوة، أنه لا يجب الوضوء ولو لشهوة، لكن إن حدث منه حدث بمذي أو نحوه وجب عليه ما يقتضيه ذلك الحدث. أما مجرد التشهي فإنه لا يوجب الوضوء. ولهذا قال بعضهم في هذا وفي باب القبلة للصائم قال: لا أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا. وش الجامع بينهما؟ التلذذ. الإنسان حتى إذا شم الريحان يتلذذ وينشط. أن نقول يجب عليه الوضوء؟ لا، لا يجب. فكذلك إذا مس المرأة وتلذذ بذلك فإنه لا يجب عليه الوضوء ولا يفسد فيه الصوم. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، الرابع كلام التابعين، لكن ليس كل التابعين. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة. خير الناس بعد الصحابة يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل؟ الحمد لله، قول الرسول نعم، أن خير الناس، أو قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم. والمراد الجنس، لأن التابعين رضي الله عنهم جنسهم أفضل من بعد الصحابة، لكن قد يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة في العلم والدين لا في الصحبة، لأن الصحبة لا يمكن أن يساوهم أحد بها. يقول يأخذ تفسير عن الصحابة لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. هذا صحيح، أسلم الناس في الأهواء ممن بعدهم لا ممن قبلهم، وهذا أيضا لا شك فيه. ولهذا تجد كلام بعض التابعين يكاد يكون كلام الصحابة، حتى إنك أحيانا لا تميز بين الأثر التابعي والأثر الصحابي. نعم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، هذا أيضا مميز وموجب للرجوع إلى تفسيره، أن اللغة العربية لم تكن تغيرت كثيرا. ولا حصل بها التغير لما فتح المسلمون البلاد وامتزجوا بأهلها أخذوا منه كلمات، كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات وليس كلمات، أخذوا لغة بجملتها. صاحب القاموس أعجمي ولا عربي؟ أعجمي. صاحب القاموس يفسر لكم اللغة وأنتم عرب وهو عجمي؟ نعم أعجمي، لكن اعتنوا عناية تامة باللغة العربية. سيبويه إمام أهل النحو أعجم، وما أكثر الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما لم يحققه علماء العربية. لكن تأخر الزمان وبدأنا نحن العرب على تغير لساننا وفساد لغتنا، صرنا الآن نشتاق إلى أخذ اللغات الغير. والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه وارتفع عليهم وفخر عليهم بذلك، والحقيقة أنه لم يفخر بما هو خير، ولكنه كمن قال الله فيهم فرحوا بما عندهم من العلم. نجد الآن في أسواقنا مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على المتاجر باللغة الإنجليزية وليس بلغة عربية، كأنك تتجول في أسواق لندن. نعم، يعني بلاد عربية ما في اللافتة حرف عربي. سبحان الله، يعني الناس نسأل الله العافية طمس على قلوبهم. وكان عمر يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم. ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم، يعني الأمة التي تتكلم بلغة عربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها، لأنها تشعر بأنهم تابعون لها وأنهم أذناب لها. ولهذا لو أن هؤلاء الذين كتبوا اللافتات على متاجرهم كتبوا تهنئة لرئيس وزراء بريطانيا أننا كنا نفخر بلغتكم فنكتبها على متاجرنا في قعر أرضنا، لكن مشكل جهلا عظيم. حتى رأينا من يعلم أبنائه الصغار أن يتكلموا باللغة العربية الأعجمية، بدل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش يقول؟ باي باي. نسأل الله السلام. وباي باي إيش معناه؟ أبوي أبوي يعني إيش؟ مع السلامة. إلى اللقاء. نعم. كذلك أيضا في التلفون الآن مع في التلفون عامة الناس إذا رفع السماعة إيش يقول؟ ألو. لا إله إلا الله. وين السلامة؟ أين السلام الذي هو من السنة؟ إذا رفع السماعة فقل السلام عليكم، وهي أفضل بكثير من ألو، لأن ألو تعريبها أظن أهلا. نعم أي نعم. فأيما أولى، السلام عليكم أو أهلا؟ السلام عليكم. بعض الناس عكس القضية، صار إذا رفع السماعة قال السلام عليكم فيسلم مع أنه هو الذي مورود عليه. وهل السلام من الوارد أو من المورود عليه؟ نعم. ومن الوارد في التلفون المتصل، إذن هو الذي يسلم. ولماذا لا تنقدون علي حينما قلت التلفون؟ نعم. الظاهر لأنه معرب، والمعرب موجود حتى في القرآن الكريم. يعني الآن الناس كلهم لو قلت الهاتف عند العامي ما عرفش الهاتف، لا يعرف الهاتف إلا المطر إذا كان يهتف وينزل، لكن مع ذلك الهاتف خير من التلفون. ولو أن الإنسان تكلم وقال التلفون فلا أرى في ذلك بأسا، لأنها كلمة واحدة معربة وليست جملة مركبة. والأمر الذي يخشى منها أن تكون كلمات مركبة وجملا مفيدة، أما مجرد كلمة عربها الناس وأخضعوها للعربية فهذا لا بأس به. وفي القرآن كلمات معربة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم لكن أحيانا يتكلم باللغة غير العربية، كما قال لأم خالد حين قدمت من الحبشة ولبست ثوبا جديدا قال سنة سنة، يعني حسنا حسنا، لكنها جاءت من الحبشة وقد أخذ من كلماتهم فخاطبها بما تفهم. طيب، إذن المهم أننا نعود لما نحن فيه. يقول: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا هاي عندكم أي؟ حتى بين قوسين ما تصلح، لأن بين قوسين يصلح أن نقول التابعون تفسير للواقع. كيف؟ أين؟ 27، وهي نعم كيف 5 هاي 60 من سورة الزمر. راجع أليس في جهنم وثمة كبارك الله. طيب صح. يعني المؤلف قد يعذر لأنه قد يكتب شيء مما في قلبه، لكن المراجع اللي راجع وأشار إلى الآية كيف يخطئ فيها؟ الله المستعان. طيب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا الأصل، ما فيه عريس الجنة ما فيه مثل المتكبرين. ها؟ نعم؟ متكبرين؟ طيب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمعوا يعني التابعين. ها؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا حطوا يعني التابعين. إذا أجمعوا يعني التابعين. إذا يعني منصوبة هي الآن، نقف على كلام الشيخ رحمه الله. نعم. من المدرس. اي نعم. لا، هو يدخل بهذا لكنه عفو عنه لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. لكن يجب على الطلبة أن يبينوا ذلك. أي لا، يجب أن يصحح. حتى الصغير إذا فهمها أو قرأها على غير الصواب مشكلة. نعم. بالعطيش باللغة إيش؟ باللغة غير العربية. إذا كان لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون إلا هذا فلا بأس. أحيانا يتكلم باللغة العربية عند بعض الناس ما يفهم، والمقصود تفهيم الكلام. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة، هل يتكلم الإنسان بغير اللغة العربية. ونحن قد قررنا كثيرا بأنه لا سؤال بعد انتهاء الدرس.
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى:
لو وقفنا على كلام شيخ الإسلام
في معرض ما يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
الرابع فيما يرجع له في تفسير القرآن: أقوال التابعين، ولا سيما الذين أخذوا التفسير عن الصحابة واعتنوا به كمجاهد بن جبر وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أجمع التابعون على تفسير الآية فلا يرتاب أحد لأنه حجة، وإذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع، ولكن ينظر إلى ما يرجحه الدليل. فإلى أي شيء يرجع؟ يقول: يرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. يعني إذا اختلف التابعون على قولين فإنه ليس قول أحدهما أو أحدهم حجة على الآخر، ولا على من بعده، بل لا بد من الترجيح. نرجح بماذا؟ ذكر أربعة أشياء: لغة القرآن، وهي الحقيقة الشرعية أو السنة كذلك، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة. والظاهر والله أعلم أن عموم لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره رحمه الله، فإن أقوال الصحابة مقدم على مقتضى اللغة العربية. نعم. طيب، وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. كونه مخطئا واضح، لكن كونه مبتدعا لأنه أقرب إلى السنة، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول جميعا. أخطأ في الدليل حيث حمله على ما لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وأخطأ في المدلول حيث أحدث ما لم يكن معروفا عند الصحابة.
ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.
هذا الأخير وهو تفسيره بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا لم يكن هناك عرف شرعي يخالف مقتضى اللغة أخذنا باللغة، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه بمعنى صيرناه، ولهذا نقول ألها مفعول أول، وقرآنا عربيا مفعول ثاني، وليس كما قال الجهمية إن جعلناه بمعنى خلقناه، فإنه على رأيهم ألها مفعول به، وعربيا حال، قرآن عربيا حال. لا، لكن هذا خطأ عظيم، فإن قوله جعلناه قرآن عربيا كقوله: وجعلنا الليل لباسا، أي صيرناه لباسا، وهذا: جعلناه قرآن عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا بلغة العرب. وأما قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا لا تتعدى إلا لواحد، فهي بمعنى خلق. نعم. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان قومه أي بلغتهم، واللغة تسمى لسانا، لقوله تعالى: بلسان عربي مبين. ويستفاد من قوله تعالى: إلا بلسان قومه ليبين لهم، أنه يجوز أن يخطب الإنسان إذا كان يخاطب غير عرب أن يخطب بلغة هؤلاء المخاطبين، لأنه إذا خاطبهم بلغة العرب لم يفهموا شيئا ولم يستفيدوا. نعم. أخذها غلط، ما صحيح. جعلنا الليل لباسا، أننا صيرناه لباسا وهو قبل لم يكن لباسا، هذه دعوة باطلة.
مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي، قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، يقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.
لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الأخ أي لا مو أنت لا تغي لهم وليس كذلك بل المراد لا تقم عليهم مصليا كما يصلى على الجنائز فقدم هنا المعنى الشرعي فإن قال قائل إذا حملته على المعنى الشرعي فهل ذلك يعني أنه يجوز الدعاء لهم على سبيل الإطلاق؟ الجواب لا يجوز لكن من دليل آخر وهو قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنى
إذن هنا قدمنا المعنى اللغوي صل عليهم أي ادعو لهم قدمنا المعنى اللغوي بدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا لهم وإلا لكان قوله صل عليهم صلاة مخصوصة شرعية. والخلاصة الآن أن المرتبة الرابعة في تفسير القرآن الرجوع إيش إلى اللغة العربية
الخامس
نعم الخامس أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن الرجوع إلى اللغة العربية فإذا اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع قدم الشرع إلا بدليل. هذا خلاصة الكلام. نعم نعم بما أراك الله أي بما علمك من مدلول اللغة.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان
نعم الثناء عليه تدعو بأن الله يثني عليه.
وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور.
طيب إذن ما هو السماء؟ كل ما عليك هو سماء أو السماء السقف المحفوظ باللغة ولا بالشرع؟
بهما
جميعا. طيب الأرض كذلك الصدق الإخبار بما يطابق الواقع هذا هو الصدق في اللغة أو في الشرع؟ في اللغة والشرع. وكذلك كذب الإخبار بما يخالف الواقع في اللغة أو في الشرع. الحجر هو الحجر في اللغة والشرع وكذلك الإنسان. نعم.
الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمر وقال مجاهد وصى وقال الربيع بن أنس أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
ويسمى هذا الاختلاف اختلاف لفظي لا يؤثر ولا يضر. ولا يصح أن نقول في الآية ثلاثة أقوال قول بمعنى أمر وقول بمعنى وصى وقول بمعنى أوجب لأن المعنى واحد. طيب
الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وقال ابن عباس إنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
هذا اختلاف في اللفظ والمعنى. كيف كان اختلافه في اللفظ والمعنى؟ لأن الرجل من بني إسرائيل غير الرجل من أهل اليمن، والرجل من أهل اليمن غير الرجل من أهل البلقاء. إذن ففي الآية تحتمل المعاني كلها، فتحمل إيش عليها كلها، ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل. يعني مثال الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، مثاله الرجل الذي من بني إسرائيل، مثاله الرجل الذي من أهل اليمن، مثاله الرجل الذي من أهل البلقاء. هنا
ومثال
نعم سليم. إيه ماذا الشيء المقصود هو المعنى والقصة، لكن قد يكون بعض الناس سمع من بني إسرائيل أنه رجل من اليمن أو من البلقاء أو من بني إسرائيل.
شيخ ترى ما في أسئلة أثناء الدرس، ترى ما في أسئلة أصلا، ما في أسئلة إلا في آخر الدرس 5 دقائق.
عجيب.
إيه نعم.
ما هو مثل البخاري ومسلم؟
لا. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
دهاقا مملوءة، دهاقا متتابعة، يعني يأتي كل واحد وراء الآخر. دهاقا صافية، هذه الأقوال لا منافاة بينها، أليس كذلك؟ لأنه يمكن أن تكون مملوءة ومتتابعة وصافية، فتحمل الآية على المعاني الثلاثة كلها، ويكون المقصود ذكر كل نوع، يعني كل واحد ذكر نوعا من المعنى. واضح؟ هنا. وليس هذا على هذا يختلف عن الأول. الأول كل واحد من الرجال الثلاثة غير الثاني، أما هذا فكل واحد هو الثاني، لكن هذا الكأس موصوف بأنه مملوء، موصوف بأنه صافي. الكؤوس موصوفة بأنها متتابعة. هنا
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدليل السياق أو غيره.
دلالة.
نعم. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة.
ولأن
ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو القسم الثالث إذا اختلف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحد، فماذا نصنع؟ يجب أن ننظر في المرجح فنأخذ به، والمرجوح ندعه، لأنه لا يمكن الجمع بين القولين. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. الميتة تفسيرها ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاء شرعي، هذا الميت ما مات حتف أنفه، يعني جاءه مرض مات، أو بغير ذكاء شرعية، يعني ذكي لكن بغير ذكاء شرعي. ويستثنى من الميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث. الدم المراد به المسفوح، كما قال تعالى في آية عام: أو دما مسفوحا. ويستثنى من الطحال والكبد، ولحم الخنزير معروف ولا يستثنى منه شيء، وما أهل لغير الله به أي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الأصل حلالا. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى الأكل غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير طالب للميتة، ما تقصد أن يأكل شيئا ميتا، ولا عاد في أكله، يعني وإنما أكل بقدر الضرورة فقط. وهذا التفسير أرجح، لأنه يؤيده قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقيل إن غير باغ ولا عاد غير خارج على الإمام، أخذوه من البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام. والعادي المعتدي العاصي في سفر، وقالوا: من كان خارجا على الإمام فإنه لا يأكل من الميتة ولو اضطر إليها، بل نقول توب ثم كل. وكذلك من عصى في سفره، من عصى بسفره مو في سفره، من عصى بسفره فإننا نقول لا يحل لك أكل الميتة حتى تتوب. وقلنا أن الأول أصح، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. نعم. مثال آخر: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نصف مبتدأ، والخبر محذوف، التقدير لكن واجب لمن؟ أو لكم؟ يحتمل، لكن إن جعل النصف للأزواج صار للنصف الزوجات، صار نصف للزوجات، وإن جعل للزوجات صار النصف الباقي للأزواج. ولهذا الآية تصرح: فنصف ما فرضتم لهن، أو فنصف ما فرضتم لكم، لكن لهن أقرب إلى المعنى. إلا أن يعفون، يعني عن النصف الذي لهن، وهنا في إشكال يا جماعة، وهو أن أن هنا مصدرية ومع ذلك وجدت النون. يحيى،
نون هنا نون الإناث،
أين نون؟ ليست نون الظرف بل نون النسوة. نعم صح. أو يعفو الذي بديه عقد النكاح. فمن الذي بديه عقد النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج؟ يقول في قوله قال علي بن أبي طالب في الذي بديه عقد النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، وكلاهما إمام في التفسير، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراجح الأول، لأنه لما قال إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح يعني الأزواج، وهذا واضح والتقسيم يدل عليه. ثم إن الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفون، ولو قلنا أو يعفو الذي بيده عقد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد وهو جانب إيش؟ المرأة. إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح الأولياء، فيكون ذكر العفو من جانب واحد. وإذا قلنا إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح صار العفو من جانبين، فيكون أولى، لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم التكرار والتوكيد. طيب، ولأن الذي بدع عقد النكاح هل يملك أن يعفو عن نصف مهر المرأة؟ إن كان الأب ففيه نظر، هل يملك أن يسقط حقها؟ وإن كان غير الأب فلا حق له إطلاقا أن يعفو، لو كان الأخ أو الابن ما له يعفو. فتبين الآن أن القول بأن الذي بديه عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح، والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي، سكت ما تكلم، ينعقد قال زوجتك بنتي، أوجب مرة ثانية وذا ساكت، زوجتك بنتي، ها إذا من اللي بدأ عقد النكاح؟ الزوج. إذا شاء قال قبلت، وإذا شاء لم يقل قبلت. ثم إذا قبل من الذي يملك الطلاق؟ الزوج. إذا يملك بيده عقدة النكاح عقدا وفسخا. نعم.
ترجمة.
ومثل ذلك أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ اختلف فيها السلف والخلف، فقيل هي الحيض وقيل هي الأطهار، والصواب أنها الحيض كما دل على ذلك السنة في المستحاضة وغيرها. نعم.
ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح
أي وعلى هدف التفسير يسمى ترجمة. ولهذا إذا كلمك إنسان بكلام لا تعرف معناه تقول له ترجم لهذا، حتى وإن كان بلغتك تقول ترجم أي بين. فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد. في الاصطلاح،
وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن
تعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا أصح من قول بعضهم نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لأن الكلام الأول ما نقل ولكن عبر عنه، وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى يعني غير لغة الكلام. واضح؟ طيب.
وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، الثاني
وذلك
بأن يوضع ترجمة كل والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها
بأن يوضع
ترجمة كل كلمة
كل كلمة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.